سوف ندرك من دراسة تاريخ السلطان عبد العزيز السلطان عبد الحميد الثاني وحكم الاتحاديين الذين أعقبوا السلطان عبد الحميد الثاني ومنهم كمال أتاتورك جزاه الله بما هو أهل له وجمع عليه أحبابه وإخوانه في الآخرة. لأن في هذه المرحلة ندرك أن أعداءنا أعداء الأمة الإسلامية اليهود والنصارى المحاربين والذين أشركوا من أبناء أوروبا هدفهم حدده رب العالمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وسيلتهم في هذا غزو عسكري، وسيلتهم هيمنة اقتصادية، وسيلتهم غزوة فكرية استهدفت إفساد مناهج التعليم وخاصة مناهج التاريخ والدين واللغة العربية، غزو اجتماعي استهدف إخراج المرأة من بيتها سافرة عارية وحرمانها من أداء وظيفتها الأساسية على اعتبار أنها أعظم وظيفة لها هي حسن التبعه للزوج وتربية الأولاد وأداء العبادات تحصيل العلوم الشرعية والكونية التي تعود عليها وعلى أمتها بالخير وأداء واجب الدعوة إلى الله. غزوة اجتماعية اخرجت المرأة من وظيفتها التي من أجلها خلقت، أشاعت الفحشة داخل المجتمع، غزوة فكرية عبر الاستشراق وعبر أجهزة الإعلام التي أفسدت وأصبح زمامها بيد الصليبية العالمية واليهودية العالمية وغيرها. ربما هذا هو عدونا، هذه هي أهدافه، هذه هي وسائله. إذا ما قرأنا تاريخ آخر خلفاء الدولة العثمانية السلطان عبد العزيز مراد الخامس عبد الحميد الثاني حكم الاتحادين ومنهم أتاتورك سوف يتبين لنا صدق قول الله عز وجل وتحذيره، وإن كان كلام ربنا لا يحتاج إلى تصديق، ولا فقوله الحق وقوله الصدق الذي علمنا وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن يتخفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ففي عهد السلطان عبد العزيز بدا واضحا تآمر الدول الأوروبية لإسقاط الخلافة وتمزيق أملاكها واحتلال ديار الإسلام. التفاصيل نطلبها في كتاب محمود شاكر التاريخ العثماني أو التاريخ الإسلامي الجزء الثامن العهد العثماني، ونطلبه أيضا في كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف الدكتور محمد حرب عبد الحميد وأيضا في كتاب جوانب مضيئة في تاريخ الدولة العثمانية أو في تاريخ الأتراك العثمانيين تاريخ تأليف زيادة أبو غزيمة، وأيضا كتاب العثمانيون تأليف الدكتور علي حسون. الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه في عهد السلطان عبد العزيز هو نجاح الفرنسيين في الحصول على امتياز حفر قناة السويس من حاكم مصر الخديوي أو سعيد باشا، وسنرجع إليه. احنا اتكلمنا عليها في تاريخ 200 سنة، ولكن تفاصيل الموضوع ده تجده في كتاب أو في تاريخ الرافعي، تاريخ الرافعي عصر إسماعيل الجزء الثاني والجزء الأول والجزء الثاني، عصر إسماعيل جزئان بالرافعي، الجزء الأول والجزء الثاني. العجيبة أن السلطان عبد العزيز حاول بكل وسيلة أن يحول بين فرنسا والحصول على امتياز قناة السويس، بل حاول منع المصريين والفرنسيين من حفر قناة السويس. ليه؟ قال لأن هذا يشكل خطر على بلاد المسلمين. وقد صح ما توقعه السلطان عبد العزيز العثماني، لأن فعلا حفر قناة السويس فتح بابا من الشر على الأمة، سبحان من يغلقه. فبلاد الشام وسوريا وفلسطين ومصر وجنوب الجزيرة العربية وعدن ما احتلت إلا بعد تنفيذ مشروع القناة. احتل جزءا منها قبل الحرب العالمية الأولى والبعض الآخر بعدها. ما قامت الدولة اليهودية إلا بعد حفر قناة السويس. ما مزق العالم الإسلامي، ما أصبح للأمريكان والإنجليز والفرنسيون وأعداء الأمة قواعد عسكرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض إلا بعد حفر قناة السويس. ما ضاعت بلادنا إلا بعد افتتاح قناة السويس التي سهلت عبور القوات الأجنبية إلى ديار الإسلام، وأصبح لها قواعد عسكرية في غالب بلاد العالم، لا أقول العربي والإسلامي، في المحيط الهندي في شبه القارة الهندية. فلعلكم لاحظتم بمجرد فشل الانقلاب العسكري الذي كانت ترتب له أمريكا في العراق، أدى فورا إلى تواجد القوات العسكرية. جت منين دي؟ من قواعد ديجوغاسيا وحاملات الطائرات والقوات الموجودة في العالم العربي. يعني عشان نفهم ان اصبح العالم العربي الان تحت الاحتلال الاجنبي الا ما رحم رب. اوعى تتصوروا ان بلادنا حرة او انكم شعوب تملك حريتها، انتم شعوب موضوعون في سجن كبير زي الحيوانات اللي موضوعة في حديقة الحيوانات، لا تستطيع ان تتحرك الا في نطاق المكان اللي محشورة فيه. وإلا لو كانت أمتنا تملك حريتها ما أمسك العدو بزمانها، ما حرمها من انتهاج رغيف خبزها، ما حرمها من تنمية اقتصادها، ما حرمها من تطبيق شريعة ربها، ما حرمها من حدود إسلامها. ما يعني أصبحت أمتنا فعلا تعاني هذه الغربة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. يبقى ما طمع اليهود في بلادنا في 56 و57 إلا بعد أن أصبحت القناة حاجزا طبيعيا يفصل بين المحتل الغاصب وابناء الامه. سبق ان احتلت بلاد الشام ايام الحرب الصليبيه الاولى والثانيه والثالثه، وقعدوا 200 سنه، لكن ظلت حركه في الجهاد مستمره. الناس تعبر من مصر، من الشمال الافريقي، من سوريا، من العراق، من شبه جزيره القدس، تؤرق مضاجع العدو تنزل به. لكن قناه السويس اصبحت حاجز طبيعي يحول بين اي محاوله وتحرير ارضنا من قبضه الاحتلال اليهود. ولذلك لما قالوا بنعمق القناه وبنوسعها علشان جل تمكين السفن من ذوات الغاطس ان تمر، انا قلت لهم يا اخواننا، وقال اخواننا المسلمون المؤرخون، قال لا، ده القصد منها ان تصبح قناه السويس معبرا مائيا صعب العبور لتامين الاحتلال اليهودي الصهيوني الانجليزي لفلسطين وارض الشام والجزيره العربيه وغيرها. وايضا لقطع العلاقه، اصبح النهارده علشان واحد يسافر السعوديه لازم يعبر الماخره، بعد ما كان العالم الاسلامي كله كتله واحده يتحرك المسلم بمرئح الرياض. يبقى اذا لذلك دراسه اعطاء امتياز قناه السويس لسعيد باشا، ومن سعيد باشا لديليفيلس، وديليفيلس ده اللي كان ليه علاقه خاصه بسعيد باشا، كان بيعلمه ركوب الخيل، ما نعرفش ايه تاني غير ركوب الخيل، لكن في علاقه خاصه، ومن اجل هذا خلق يعني حصل على امتياز حفر قناه السويس. وجيه اسماعيل كمل على البقيه الباقيه وافتتح قناه السويس، ولعلكم تذكرون تاريخ ال 200 سنه وحفل الافتتاح والمديونيه اللي ركبها اسماعيل باشا للامه، وهو ينفق عمل دار الاوبرا الله يهنيكم بيها اللي حفر بناها اسماعيل باشا عشان يروح عن الامبراطوره اوجيني وان اباطره النمسا واباطره المجر، كل ابناء اوروبا عمل لهم حفل افتتاح سنه 68، وكمان بنى قصر في الاسماعيليه عشان يستقبل اوجيني واصحابه، وايضا عمل طريق من الاسماعيليه الى الاهرام عشان تتمتع اوجيني واصحابها، كل ده على حساب ايه؟ يعني الامه، الحاكم يقترض والامه المطحونه تدفع، ولما يعجز الحاكم الامه هي اللي تتغرس فيها. وقد كان فعلا ترتب على المديونيه الاموال اللي انفقت على اوجيني وعلى حفر قناه السويس وعلى اصدقاء الحكام الاوروبيين، ترتب عليها، جاء صندوق الدين، وجاءت وزاره نوبار الارمني الروم الاوروبيه، وزير انجليزي، وزير فرنساوي في الوزاره المصريه، وترتب عليها في النهايه احتلال اجنبي لمصر سنه 1882. ما احتل الانجليز مصر، ما احتلوا العراق، ما احتلوا عدن، ما خلصوا الى شبه القاره الهنديه الا بعد ايه؟ ان حفرت قناه السويس. لذلك تصوري والله اعلم في الحروب القادمه او المعارك القادمه يجب ان لا يغيب عن ذهن اساتذه الاستراتيجيه ان اول عمل ممكن يجهد قوه العدو ان تغلق قناه السويس. لو اغلقت قناه السويس في حينها اعتقد ستفصل بين قوات العدو في الشرق والغرب ولم تمكنها من الاتصال، اعتقد بتبقى خطوه اساسيه من الخطوات التي يمكن ان ترتبك العدو ارباكا شديدا، وتمكن ايضا الامه من انها تعبر الى خطوط العدو وتدمرها من الداخل. يبقى اذا اخطر الاحداث التي ترتبط بعهد السلطان عبد العزيز هو حفر قناة السويس والمؤامرة الأوروبية مستمرة. الشيء الملفت للنظر أن السلطان عبد العزيز عزل من منصبه، ويقال أنه قد قتل. ليه؟ قالوا لأنه بدأ ينتبه إلى مخططات أبناء أوروبا وبدأ يتخذ سياسة من شأنها لو استمرت انها تفشل بعض مخططات ابناء اوروبا. وجيء بحاكم اخر اسمه مراد الخامس وبعد مراد الخامس جاء السلطان عبد الحميد الثاني الذي ولد عام 1259 هجرية الموافق 1842 ميلادي. ولد 1259 هجرية الموافق 1842 ميلادية. تولى حكم الدولة العثمانية 1293 هجرية 1876 ميلادي. وإن كان قد عزل سنة 1909 ميلادية وتوفي سنة 1918 ميلادي. مع بداية حكم السلطان عبد الحميد الثاني بدأ التعصب القومي، أو بالأحرى الدعوة إلى العصبية، تظهر بوضوح. وإن برزت قبل أيامه إلا أن بروزها كان ضعيفا. ليه الدعوة إلى الوطنية والعصبية والقومية؟ يقول لك إحنا أتراك، أنتم عرب، دول مصريين، دول سعوديين، دول عراقيين، دول أفارقة. في ظل الإسلام بننسى إحنا كل القوميات دي، لأن جنسيتنا كلها الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. وربنا قال لا ينظر إلى صوركم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعداؤنا قالوا عشان ندمر الوحدة الإسلامية لابد من إظهار القومية، واستخدام أيضا الأقليات غير الإسلامية في تدمير المجتمع الإسلامي من الداخل. وبدأت تأسيس الجمعيات ذات الأهداف السياسية، وإن كانت تحمل أحيانا صفات أو أسماء أدبية وعلمية. ولعل أهم مركز هذه الجمعيات كان بيروت واسطنبول. ففي المركز الأول اللي هو بيروت لعبت النصرانية دورها الكبير، وبرز أثر الإرساليات التبشيرية النصرانية اللي كانت بتيجي منين؟ من فرنسا ومن روسيا ومن أمريكا ومن ألمانيا، زي السكركير وزي اللي بيسموها الميرديديه، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. ربنا سبحانه وتعالى لا والد له ولا ولد ولا أم، سبحانه وتعالى فرد صمد. أيضا السان بيتر وسان جوزيف والليسيه، كل دي إرساليات أجنبية بدأت تأتي إلى بلاد المسلمين وتؤسس لها مراكز في بلادنا. وظهر رجال نصارى كان لهم أثر في الجمعيات بل وفي الحياة العلمية، فقد نشطوا في هذا الجانب كي يستطيعوا جمع الناس حولهم. وتشكلت جمعية العلوم والفنون تحت رعاية الإرساليات التبشيرية الأمريكية. طبعا التبشير ده تنصير، الإرساليات التنصيرية الأمريكية الأنجلية. مظهرها تقديم مساعدات علمية، مظهرها تقديم مساعدات تعليمية في مجال التعليم، مظهرها تقديم مساعدات طبية، يعمل لك مستشفى، يعمل لك مدرسة، وانت طبعا مش لاقي، المدارس مقفولة قدامك، وهناك يقول لك مدارس لغات والفرصة متاحة، فانت يعني بيحس ان تعمل ايه، عاوز تودي المدرسة وخلاص. فدي بتبقى المصايب، ارساليات التنصيرية دي. ولكي تعرفوا المزيد من المعلومات عنها اقرأوا مقررات التنصير الصادرة عن مؤتمر كولورادو بأمريكا سنة 78، وترجمت، ترجمها المركز الإسلامي اللي هو العزيز بالله، ونشرتها أظن مكتبة الحرمين. خطة وضعتها أمريكا وأوروبا لتنصير العالم الإسلامي كله عبر الخدمة التعليمية وعبر الخدمة الطبية وعبر المساعدات المادية. وأظن الجمعيات دي منتشرة كثيرة الآن في مصر والعالم العربي. من مؤسسيها الأوائل الجمعيات دي كان بطرس البستاني ونصيف اليزدي كان هدفها الظاهر نشر العلوم الغربية والدعاية لدول أوروبا. ولم ينضم إلى هذه الجمعية خلال عامين مر على تأسيسها سوى 50 عضوا كلهم من نصارى بلاد الشام. يعني المسلمين في الأول كانوا واعيين، ما كانوش يروحوا لها ولا يطلبوا منهم لا خدمات تعليمية ولا إعلامية ولا حاجة خالص. ليه؟ لأن ولا يشتركون فيها. واخدين بالنا؟ خلي بالكم. فبدأ النصارى وأبناء أوروبا الله ليه المسلمين ما بيشتركوش معنا؟ وده بالتالي بيخلي الجمعية بتاعتنا مش هتنجح. قام اليسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية، على فكرة الجامعة الأمريكية اسمها الجامعة اليسوعية أصلا، اسمها الجامعة اليسوعية وبعدين أصبحت الجامعة الأمريكية. طيب وارجعوا لكتاب عمر فاروق ومصطفى الخالدي التبشير والاستعمار عشان تعرفوا أسماء المؤسسات التنصيرية اللي بتتزيى بزي العلم وزي بقى خدمة الإنسانية والمغروسة في كل بلاد العالم الإسلامي. لو كان في العمر بقية يبقى نفرد لها كده محاضرين ثلاثة عشان وكذلك تستبين نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من أشهر مؤسسين الجمعية الأولى بطرس البستاني ونصيف اليزدي، على حين تدعم الأولى الإرساليات البروتستانتية في حين تساعد الثانية الإرساليات الكاثوليكية، لكن ما دام جميعهم من النصارى والهدف واحد فلا مانع من العمل عن أي طريق والضرب على أي وتر، ولم يكن للنصارى من دعوة يقومون بها سوى العصبية أي رابطة الجنس الواحد. ما النصارى ما عندهم يدعون على إيه؟ لا عندهم لا شرائع ولا عقائد. طيب يضرب بقى يقول لك إيه؟ إحنا عرب لازم ناخد حقنا، ليه تضيعنا حقوق الأمة العربية ضايعة؟ خدي بالنا؟ علشان توك يقول لك الواحد الأتراك، خدي بالك كل ده يعني كله كان الضرب على وتر إيه؟ القومية العربية. ولم تؤتي هذه الجمعيات ثمارها لاقتصارها على النصارى وابتعاد المسلمين عنهم لمعرفتهم بنوايا النصارى في تجزئة الأمة. يبقى شوفوا لغاية سنة 1876 كان المسلمين برضو عندهم وعي، كانوا واعيين لغاية 1876، يعني لسه ما كملش قرن من الزمان على ذلك. ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوروبية التي تحركها الصليبية، كان المصريون المسلمون والمسلمون في العالم الإسلامي يدركون أن الذي يحرك الجمعيات التنصيرية اللي بتسمى تبشيرية الدول الأوروبية. فرنسا تدعم الكاثوليك، روسيا الشيوعية كانت تدعم الأرثوذكس، بريطانيا تدعم البروتستانت، أمريكا تدعم الإنجليزيين. فالمسلمون كانوا إيه؟ واعيين اللي بيحصل وعارفين منهم الأعداء. ولما لم تنجح الخطة لجأ النصارى بتوجيه من الصليبية إلى تأسيس جمعية بحيث تضم أعضاء غير نصارى ويفضل أن يكون فيها مسلمون ودروز وغيرهم كي يمكن ضرب الإسلام بيد أبنائه. وتأسست الجمعية العلمية العربية عام 1273 هجري وضمت 50 و100 عضو من النصارى أمثال البستاني واليزدي، ومنهم نصارى أظهروا الإسلام أمثال الشدياق، ومنهم الدروز، ومنهم المسلمون أيضا. وإن كانوا من أبناء البلاد إلا أن المحرك كان لهم من الخارج، يعني الجمعيات الداخلية مين اللي بيحركها؟ القوى الخارجية. بقول لكم الدرس ده مهم، وافهموا وعوا وعلموا غيركم. وقد تحسنت الصلاة بين بعض الساسة من أوروبا، بعض الشخصيات من مختلف الفئات أيضا. يبقى المركز الأول كان بيروت، وذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى دمر على بيروت دي ولسه؟ لأن كانت مركز من مذاكر من مراكز المؤامرات على العالم العربي والإسلامي، كان مركز لانطلاق الجمعيات التنصيرية والتبشيرية والمؤامرات داخل العالم العربي والإسلامي. أما المركز الثاني هو اسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية. فقد ضمت الجمعيات التي تأسست ظاهرها جمعيات علمية مختلف العناصر فيه، يعني نصارى ومسلمين، وإن كان معظمهم من الأتراك إلا أنهم من الذين فتنوا بأوروبا ويريدون تغيير الوضع في الدولة الإسلامية ويدعون إلى العصبية التركية، أو من أصحاب المصالح الذين يريدون الحصول على مكاسب لهم، ومن اليهود وخاصة يهود الدولة أي المرتدون، اليهود الذين أسلموا. خلي بالكم، نصارى أسلموا ودخلوا الجمعيات، ويهود أسلموا ودخلوا الجمعيات. ده يخلينا نتشكك فيما يجري حولنا. العدو من زمان بيلجأ انه يعتنق دين المسلمين ويتسمى باسماء المسلمين عشان يدمر المجتمع والأمة من الداخل. الكلام ده اللي بقوله لكم موجود في التاريخ العثماني او التاريخ الاسلامي للدولة العثمانية او العهد العثماني بتاع محمود شاكر، ده عشرات الكتب. انا بس عشان الكتاب اللي احنا ندرس منه هذه الليلة، واخدين بالنا؟ من اشهر هذه الجمعيات التي تأسست اللي اشترك فيها النصارى واليهود الذين تسموا باسماء المسلمين وبعض المسلمين، جمعية تركيا الفتاة التي تأسست فين؟ في باريس. جمعية تركيا الفتاة اللي خرجت منها جمعية الاتحاد والترقي، اللي منهم طلعت باشا اللي كان وزير الداخلية، واللي كان هم منهم جاويد اللي كان وزير المالية، واللي كانت منهم أديبة خالدة اللي كانت وزيرة التعليم، وكلهم من أصل يهودي. الناس دول كانوا من جمعية الاتحاد والترقي، وجمعية الاتحاد والترقي انضم إليها الضباط اللي منهم أتاتورك وأحمد رضا اللي عملوا انقلاب عسكري وأطاحوا بالسلطان عبد الحميد وضربوا الخلافة الإسلامية. خلي بالكم العدو بيشتغل من زمان، واحنا طبعا اصلا مشغولين طبعا، يعني الله يكون في عونكم بقى، يعني الامه من زمان مشغوله بقى بحياتها اليوميه، وبرضه ما كانش الناس واعيين لما يجري حولهم بالصوره التي نحن عليها الان. صوره الوعي اللي احنا عليها دفع ثمنها اجيال سبقتنا. الوعي اللي احنا عليه تتلمذنا فيه على مدرسه السيد قطب رحمه الله عليه، وحسن البنا، وعبد القادر عوده، والثلوسية، والشيخ محمد ابن عبد الله، يعني الناس دول سبقونا وكشفوا لنا ما يحيك الاعداء ومخططات الاعداء. فاحنا مدينين لله ثم لهؤلاء الناس، وندعو لهم بان الله يغفرهم ويوسع مدخلهم ويكرم نزلهم ويديرهم دارا خير من دارهم، وان يتقبلهم مع الشهداء والصالحين. يعني احنا العلم اللي عندنا ده يعني مش فتاكه، ولا احنا يعني علم لدن كده مباشره، لا، ده نتيجه خبره ودراسات تمت في هذا المجال. يبقى اذا كما قلت اخطر الفروع كان فرع باريس، وكانت رئاسة فرع باريس لاحمد رضا بيك الذي فتن باوروبا افكار الثورة الفرنسية وحرر جريدة المشهورة، فكانت مقالاته تدعو الى تقليد الغرب والادارة اللامركزية بالدولة العثمانية. خلي بالكم يا شباب، يعني فرنسا تفتح المجال لواحد من ابناء تركيا اسمه احمد رضا عشان يؤسس مركز في باريس، وتدي له مطبعه وتدي له اوان عشان يهاجم دوله الخلافه، عشان يدعو لاسقاط دوله الخلافه. تماما الان على فكره اوروبا يتحتضن بعض يعني العاملين في حقل الدعوه الاسلاميه ويفكروا ان حبا لهم، لا، دي بس ورقه بتستخدمها للضغط على الانظمه الحاكمه في العالم الاسلامي، لكن ساعة الجد مش هتسيبهم. ودليل على ذلك اللي الراجل بتاع حركة حماس الله يفرج عنه موجود، مجرد ما وصل الولايات المتحدة الأمريكية راحوا قبضوا عليه. ليه؟ لأنه خلاص أصبحت وسيلتهم والتصفية. فشوفوا أوروبا تلعب ورقة خطيرة، ممكن تفتح الطريق للمعارضة أيا كانت وتمدها بالأموال وتشجعها عشان تضغط بيها على الأنظمة وتحقق هدفها، وأيضا تتعرف من خلالها على خلاياها وعلى أعمالها، وتعمل تقارير تمد بها المخابرات عشان تجهد مخططات. هم عندهم ذكاء وان كان مكروهم لتزول منه الجبال، يعني يفتح المكان عنده للتآمر على العالم الاسلامي وانت تصور ان دول ناس هو من خلال هذا بيتعرف على توجهاتك ومخططاتك، من معك، ماذا تدبر، كيف تقاوم كذا، واخدين بالنا؟ لذلك كثير لما نشوف المقاومة الفلسطينية اللي تتبع 64 سمحت اوروبا بقيام منظمة التحرير الفلسطينية. الامة اللي قطع منها بمصاب بالغباء تصورت ان اوروبا والعالم العربي هيسمحون بتكوين جيش لتحرير فلسطين، واحنا كنا من الناس اللي مصدقين هذا. بعد سنوات طويلة اتضح ايه؟ اتضح ان اوروبا امريكا العالم العربي ما سمحوا بتشكيل قوات التحرير الفلسطينية الا عشان تطلع كل الكوادر على سطح الارض، فرصدوها وتم تصفيتها. لكن لو لم يكن، لو انتبهت المنظمة وشباب الانتفاضة من زمان لكانوا عملوا طلعوا على سطح الارض، ولا عملوا قوات منظمة جيش التحرير الفلسطيني، وما كانوا تعرضوا للضربات الماحقة التي تعرضوا لها. فعدونا فتح مراكز الجمعيات القومية في باريس وفي برلين وفي انجلترا يستقطبون فيها المعارضة ضد الدولة العثمانية، ورحبت المحافل الماسونية بهذه الجمعيات. خلي بالكم، ابناء العروبة النصارى قاموا جمعيات اسمها جمعيات علمية تدعو الى القومية. من الذي شجعهم؟ المحافل الماسونية في اوروبا. يعني اذا المحافل اليهودية، يعني العلاقة وثيقة بين المحافل اليهودية والجمعيات الخاصة التي بدأت تظهر في مؤتمر الأسرة وفي مؤتمر اللي هيتعمل في بكين بتاع المرأة أخذين بالكم. يعني إذا وكأن كان مكروه لتزول منه الجماعة، واخدين بالنا يا شباب ولا مش واعيين؟ ها طيب، الله يعيننا وياكم على طاعته. وكانت التوجيهات تأتي إلى الجمعيات داخل بلاد العالم العربي والإسلامي من الجمعيات اللي في برلين واللي في باريس وفي سالونيك وغيرها، غير أن مركز سالونيك اللي هو في بلاد اليونان كان أكثر المراكز التطرف، وضم عددا من الضباط في الجيش العثماني الذين كونوا جناحا عسكريا في هذه الجمعية، الجمعية الاتحاد والترقي اللي هي فرع من تركيا الفتاة، وعرف باسم الاتحاد والترقي. وكانت اللقاءات تتم في المحافل الماسونية وبيوت قناصلة الدول الأوروبية. خلي بالكم، المحافل الماسونية يعني بيوت القناصلة الأجانب كان يجتمع فيها مين؟ أعضاء هذه الجمعية. ومن الذين فتنوا بأوروبا وبأفكارها رجل كان، رجال كان لهم دور خطير في الدولة، امثال احمد مدحت باشا رئيس مجلس الدولة وصاحب اليد الاولى في خلع الخليفة عبد العزيز وفي قتله وفي خلع الخليفة مراد الخامس. وهؤلاء المفتونين كانوا بعيدين عن معرفة الاسلام، لذا كانوا يتهمون الخلفاء بالحكم المطلق. يعني شوفوا اللي انضم للجمعية دولة من المسلمين، شباب ما عندهمش دين اصلا، ما عندهمش علم بالاسلام، فتنوا باوروبا وبتقدم اوروبا المادي، فتصوروا ان سبب تخلفنا الاسلام، فبدأوا يدعون الى ايه؟ اترك الاسلام وناخذ بما اخذت به اوروبا، قانون اوروبا، ديمقراطية اوروبا، اشتراكية اوروبا، ماركسية اوروبا. يبقى شوف العدو احسن الاختيار، اختار مين؟ اختار الناس اللي ثقافتهم الاسلامية ضعيفة، اللي عقيدتهم تعبانة، وبدأ يأخذهم عنده في بعثات دراسية ويهيئ لهم المراكز ويخليهم بقى صوت أبواق. يقول لك المشروع الحضاري الأوروبي، فخلي بالك انت، الديمقراطية، الماركسية، الاشتراكية طبعا، ويطالبون أن يكون لها دستور على نمط الدساتير الأوروبية، و يعني هذا النفوذ ازداد يوما بعد يوم، الاجنبي يوما بعد يوم في مؤسسة الدولة. ولكن الشيء الذي يلفت النظر زيادة النفوذ اليهودي في الدولة العثمانية مع أطماع اليهود ومع استلام يهود الدونمة عددا من المراكز الرئيسية. وقد نسي الناس أصلهم وحقيقتهم وطبيعة اليهود إذ أظهروا الإسلام وعاشوا مع أبنائه واختلطوا بهم ويؤدون الصلاة أمامهم بل يؤدون الحج، وقلوبهم قلوب يهود وعقائدهم عقائد يهود وحقدهم على المسلمين حقد بني يهود. وده يفسر ما يجري ليه قالوا ان اليهود وصلوا الى مركز القرار في غالب بلاد المسلمين. شفتوا بقى الاسلوب عشان الشباب اللي احيانا نتصور مش قادر يفقه يعني احداث العصر ومعرفش، يعني لازم يبقى عندنا فقه الواقع فقه الدعوة يعني في كل مرحلة من المراحل. وإلا شوف اليهود 200,000 جم من أسبانيا نزلوا في سالونيك في اليونان، بعضهم أظهر إسلامه واستطاع أن يتسلل يصلي ويؤدي الحج قدام المسلمين لغاية ما وصل إلى المراكز الرئيسية في الدولة وأمسك بزمام الجيش وأمسك بزمام الجمعيات وبدأ يعد العدة لضرب السلطان عبد الحميد الثاني. وزاد اتفاق الدول الأوروبية على الإجهاز على حياة الرجل المريض إذ كانوا يطلقون ذلك على الدولة العثمانية. وفي وسط هذه التيارات والأمواج المتلاطمة تسلم عبد الحميد الثاني الخلافة، فكان عليه أن يسير بالدولة إلى شاطئ النجاة دون أن يعرض دولته للخطر. فأكثر من رجاله الذين يأتون بالأخبار ويراقبون تحركات الأعداء الدولة من أبناء البلاد، وبخلي بالكم في ظل هذه الظروف تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم. كان مطالب ان هو يفشل هذه، هو عارف الأعداء لكن ازاي يواجه العالم الغربي والدولة في غاية الضعف، كيف يواجه المؤامرات الداخلية، كيف يواجه بني جلدتنا او الناس الذين يتسمون باسمائنا ودخلوا في الاسلام ومسكوا او امسكوا بزمام المناصب الحساسة. يقول اكثر من رجاله الذي يأتونه بالاخبار تغلغلوا في وسط الجمعيات يعرفون اخباره. وثاني ولم يدخر وسعا في تجميع الأمة والدعوة إلى وحدة الصف في مواجهة المؤامرة الأوروبية، بل وتحت ضغط الدول الأوروبية وضغط التيار العلماني داخل الدولة العثمانية أعلن السلطان عبد الحميد دستورا وضعيا. ودي كانت الغلطة اللي أخطأ، أنا أخذ عليه غلطة، لكن هو اللي حصل ما لو نظرنا إليها بمنظور العصر مش غلط. ليه؟ لأن العالم أمريكا والعالم الغربي فرضوا علينا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية لدرجة لما سأل بعض الناس ليه ما نطبقش الشريعة الإسلامية، قالوا لأن أمريكا بتدينا رغيف الخبز والشرط أساسي يعني. علشان يستمر صرف العلف للبهايم لازم ما تطبقش الشريعة الإسلامية. كيف احنا نقبل هذا؟ الأمة تقبل هذا طبعا يعني ايه ما كان لها انت فعلا عاوز اقول يعني اذا يقولون لنا هذا، طب وليه احنا نكسرش ده؟ فالشيء الثاني لا تسمح، انا بقولها لكم كده، لا تسمح لاوروبا ولا امريكا ان دولة تتبنى تطبيق الشريعة الاسلامية او المبدا الاسلامي. لازم كل الدول تقبل بالديمقراطية سواء قبلت او لم تقبل غصب عن عينين ابوهم وامهاتهم واجدادهم. لا امامكم الا الخيار الديمقراطي،
يا اما انتم خارجين على الشرعية الدولية يا اما انتم ارهابيين كده. فاذا ليس امام الانظمة في العالم الحاكم الاسلامي الا ما رحم ربي الا القبول بالنظام الدموقراطي. طب لما نيجي بقى نقوم نقول الناس دول ما في معذورين ولا مش معذورين؟ طبعا مش معذورين بين يدي الله عز وجل، اعتقدش انهم معذورين، لان ربنا علمنا بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اقيموا الدين، قلوا في السلم كافة، مكان المؤمن والمؤمنين قال الله ورسوله من يكون لهم الخيارة من امرهم، ثم جعلناك على شيء من امر فاتبعها ونحكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ما نملك ان احنا نختار نموت من الجوع زي ما يقولوا في جوع الحرة ولا تأكل بثديك. لكن ده اللي حصل، السلطان عبد الحميد الثاني قبل بتطبيق القوانين الوضعية، وان كان بعدما قويت شوكته وامره اعاد فالغاها ولذلك اطاحوا له. خلي بالكم يعني اذا هو اعلن المشروطين يعني تطبيق القوانين الوضعية وإقامة برلمان، البرلمان ورط الأمة في حرب ضد روسيا، خربت البلاد وأتت على ما تبقى من ثرواتها. فالرجل قال ده نتيجة ان احنا تنكرنا للشيعة، ألغى المشروطية وأعاد العمل بالشريعة الإسلامية. لما أقدم على هذه الخطوة ماذا فعله؟ انقلاب عسكري وأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني. لذلك كل اللي نفسه في الكرسي يخاف على الكرسي لا يمكن يطبق الشرع. ليه؟ لانه عدم تطبيقها مشروط ببقائه في كثير من البلاد المسلمة. وزاد علشان كده اقول لك السعودية الان تجربة النموذج الديمقراطي، عامل مجلس النموذج الديمقراطي. ليه؟ اعداء الاسلام لا يستريحون الا لما مجرد ان يشوف راية مكتوب كده عليها لا اله الا الله محمد رسول الله لا يحب ان يراه، لن يستريح الا ان تنزل هذه الرايه زي ما جربونا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فالعدو صدق الله وان كان مكرهم لتزول منه. لكن السلطان عبد الحميد بقى ايه؟ عرف المؤامره، حاول جمع كلمه الامه، دعم المسلمين في كل مكان، وكان حريصا على دعم المسلمين له من كل مكان ليستفيد بهم ضد حكامهم من المستعمرين اذا رغب ان يحركهم او يهدد دول اوروبا. فدعا الى الجامعة الاسلامية. ايها الاخوة، مرة اخرى اذكر ان السلطان عبد الحميد الثاني تولى مسؤولية حكم الدولة الإسلامية في ظروف غاية في القسوة، استعمار أجنبي وحاول تمزيق العالم الإسلامي واحتلاله، مستخدما في ذلك عدة وسائل منها الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي وأيضا إثارة الفتن الطائفية بينهم. يعني خلي بالكم أعداءنا يلجؤون دائما إلى سلاح الفتن، يعني سلاح الفتن ده سلاح رئيسي في يد الأعداء. إشاعة الفتن داخل بلاد المسلمين بغير أسلوب استراتيجي ثابت لدى الأعداء ما يتغير. ذلك لو في فعلا يعني سلطة راشدة وتبحث عن ما يحدث في بلاد العالم الإسلامي سوف تجد وراءه أعداء الإسلام. لكن ما في سلطة راشدة، مفروض في سلطة لا تبعيتها للغرب او للشرق تنظر الى نفسها من خلال عدسة صنعها لها العدو. لذلك الامة ستظل في هذه الفتن، لن تخرج منها وتزداد يوم بعد يوم، لانها لا تنظر بالعدسة الصحيحة، لا تنظر اليها نظرة صحيحة، وايضا لانها حرمت من هذه السلطة الراشدة. انا معاش معكم سلطان عبد الحميد خطوة خطوة لان يلقي الضوء على ما يحدث في عالمنا المعاصر ده. سلطان عبد الحميد ايقن انه لا يمكن مواجهة الغرب الا بدعوة المسلمين، يا مسلمين العالم اتحدوا. لبالكم ولهذا يقولون دعا السلطان عبد الحميد الى الجامعة الاسلامية. يا مسلمين العالم اتحدوا، ده حل مشاكلنا، الهجمة الحالية المؤامرة العالية على الاسلام وشرعه لن تحل الا بدعوة. يا مسلمين العالم اتحدوا، اعداؤنا يتوحدون، توحدوا فعلا واصبحت الجامعة الاوروبية تجمعهم، حلف الاطلنطي يجمعهم. الايام اللي فاتت مناورات مشتركة 14 دولة من اوروبا الشرقية وبعض حلف الاطلنطي، مناورات مشتركة وسوق اوروبية مشتركة. العدو يبحث عما يوحده، والمسلمون الامة الوحيدة اللي ربنا قال وان هذه امتكم امة واحدة، المأمورون بالتوحد يبحثون عما يفرقهم وعما يثير الفتنة بين أرجاء بلادها. بلاء شديد. فالسلطان عبد الحميد أطلق شعار يا مسلمين العالم اتحدوا، قرب العلماء، استمع إلى نصائحهم، تابع العمل في مجلة الأحكام العدلية وفق الشريعة الإسلامية، قام ببعض الإصلاحات العظيمة مثل القضاء على معظم الإقطاعات الكبيرة المنتجرة. وكان كلما شعر بأن إحدى الدول الأوروبية تريد الضغط على العثمانيين وتسعى للإنهاء على الدولة، يلين لها ويظهر التقرب لها بتعيين رئيس وزراء من الذين يوالونها، وكل ده علشان إيه؟ يتمكن من أثناء هذه المعاملة من بناء القوة العسكرية وتوحيد المجتمع من الداخل. في الامر الجهد السلطان عبد الحميد لمواجهة التحديات الى عند هذا الحد، بل انه عامل الاقليات والاجناس غير التركية معاملة خاصة كي تضعف فكرة العصبية، وكان يضطر ان يسكت عن بعض اساءاتهم مثل الرعب الذي كانت تنشر عصابات الارض من التشناق في منطقة الأناضول لتفتح المجال للتدخل الأوروبي. الأرمندولة في كل زمان يعني ناس، يعني التآمر على الإسلام في دمائه، اللي هم منهم من يسكنون أرمينيا الآن التي كانت تشكل جزءا من القوقاز أرمينيا، ودلوقتي أعلن رئيسها جمهورية أرمينيا ودي نصرانية على ما أذكر أرثوذكسية أرمينيا. الناس دول طبيعتهم التآمر، وذلك السلطان عبد الحميد كان يعني يعمل نفسه مش سامع، مش شايف تصرفاتهم الخطيرة ضد الدولة. ليه؟ عشان ما يحتكش بيهم، لأن عارف الناس دول بيصيروا المؤامرات داخل البلد عشان يدوا الفرصة لأوروبا أن تتدخل بحجة حماية الأقليات النصرانية الأرمنية، كما عمل الأرمن مع اليهود لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني أثناء خروجه للصلاة. تبعتهم التآمر اليهود، عشان الشباب اللي يقول لك وهم اللي تأمروا على قتل بوش في مدريد وإن كانت الخطة فشلت، وهم اللي حزين حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم حينما أرادوا ألقاء الحاج عريف بن النضير ودسوا له السم في خيمة، وهم الذين يتأمروا لما واحد ما يجيش على مزاجهم أدى لهم خدمات عظيمة يخلصوا منه بيخلصوا منه. واضطر السلطان عبد الحميد مع كل هذا للسكوت، مرضيش يعني إيه يظهر إن هم المجرمين كي لا يترك اي ثغرة يمكن ان تنفذ منها دول اوروبا النصرانية بيفوت له. ولم يفده كلها، ولكن كل هذا فيش فايدة برضه. بدأوا يطلقون الاشاعات عليه انه بيضطهد الاقليات النصرانية وحرمهم من بناء الكنائس وحرمهم من الوظائف الرئيسية في الدولة، وبدأوا ايه اشاعات. وكان اكثر ناس يطلقون الاشاعات عليه مين؟ بنو يهود. لذلك اضطر السلطان عبد الحميد الثاني في 5 شوال عام 1293 ان يصدر قرارا بتنظيم مجلس عموم برلمان منتخب
يتكون من مجلسين، احدهما منتخب ويسمى مجلس المبعوثان، والاخر مجلس الاعيان، ويتم تعيين اعضائه من قبل الدولة زي مجلس الشعب، واحد يختار بالانتخاب واحد ايه بالتعيين. ليه؟ علشان يوريهم هيدخل فيه النصارى الارمن والارثوذكس وكل الملل والجنسيات، عشان يقول لهم اهو الناس بيشاركوا في حكم الدولة. كبرت طبعا من ضمن الاشياء اللي اصدرها ايضا السلطان عبد الحميد القانون الاساسي للدولة، يتألف من 119 مادة، وقد اعطى لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة امام القانون. طب ما انتم متساويين، الشريعة الاسلامية ادت لكم حقوق كثيرة ما كنتوش تحلموا بيها، لكن قالوا لازم المساواة امام القانون، واباح التعليم وجعله اجباريا على جميع العثمانيين، وسمح بحرية المطبوعات، وابطل التعذيب اثناء التحقيق ومصادرة الاموال واعمال السخرة، وعدم جواز عزل القاضي الا بشكل شرعي. في 21 محرم 1294 هجرية عزل احمد مدحت باشا من الصدارة العظمى، حيث ظهر انه يؤيد جمعية تركيا الفتاة. يبقى اتضح ان رئيس الوزراء له اتصال بالجمعيات الماسونية وايضا بالجمعيات القومية، يعني اذا العدو نجح في الوصول الى مركز القرار في حياة الدولة. في 4 ربيع الاول عام 1294 اجتمع المجلس العثماني، وكانت هناك ثورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك بتحريض من سكان الجبل الاسود والسرب. يبقى اول حاجة السلطان عبد الحميد رغم كل اللي عمله، لكن استطاع العدو ان يعمل ايه فتن طائفي. فكانت اول فتنة هنا في عهد فين؟ في البوسنة والهرسك. مين اللي عمل هذه الفتنة؟ طب احنا قلنا متى وصل الاسلام الى البوسنة والهرسك؟ القرن الرابع الهجري، ان شاء الله يفتح لك اخانا، القرن الرابع الهجري. لكن اصبح الجزء بلاد البوسنة والهرسك من الدولة العثمانية منذ عهد السلطان مراد الاول 791 هجرية، ومع عهد السلطان سليمان 864 هجرية، وظلت كذلك جزء من الدولة العثمانية ل 1294 او 1296 هجري. المهم اللي حصل بالضبط، نجح العدو عملوا فتنة طائفية في البوسنة والهرسك، و لكن السلطان عبد الحميد استطاع ان يخمد الفتنة علشان ما يكونش هناك مجال لتدخل الدول الاوروبية. فاصدر قرارا بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، وتعيين القضاء بالانتخاب عن طريق الاهالي، والمساواة والتوحيد في الضرائب بين المسلمين والنصارى، ولم يرضي ذلك السكان فعادوا الى الثورة التي قمعت ايضا، ولم يرق ذلك النمسا التي كانت وراء الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك. يبقى اول حاجة ظهرت اهو ان وراء الفتنة الطائفية في البوسنة والهرسك كانت مين؟ النمس. ليه؟ لان كانت عاوزة تضم البوسنة والهرسك الى املاك النمس. فعملت مع روسيا والمانيا على ارسال لائحة الى السلطان عبد الحميد الاول تعرض عليه الاصلاحات التي يجب القيام بها، ورفعت اللائحة الى فرنسا وانجلترا ومنهما الى الدولة العثمانية، فوقع عليه السلطان، ولكن نصارى البوسنة والهرسك لم يقبلوا بذلك وطلبوا امره. يعني رغم اللي عمله السلطان عبد الحميد انه ادالهم فصل، قال لهم تتساوون في الضرائب بين المسلمين، مساواة بين امام القانون، لكم الحق في حقوق مدنية وسياسية، لكن رغم هذا تدخلت دول اوروبا، النمسا وروسيا والمانيا، عملوا مذكرة بالاتفاق مع فرنسا وانجلترا، المذكرة رفعت للسلطان عبد الحميد، يطالبون بمزيد من الحقوق لأهل البوسنة والهرسك. طب انتم مالكم؟ دي جزء من الدولة العثمانية، جزء من الدولة الإسلامية. يقول لك لا، احنا لنا حق حماية الأقليات الإسلامية. طبعا لا هم كانوا بيحموا الأقليات ولا نعمت البشرية في ظلهم بالأمن والطانية، لكن القضية ايه؟ مسمار جح. يقول لك النصارى طلبوا الحماية، طلبوا التدخل، فاحنا عاوزين حقوق. وحدثت حادثة شغلت الساسة في الدول دي اللي بقى قسمت ظهر البعير. فتاة نصرانية في سالونيك اعتنقت الإسلام وذهبت إلى المحكمة لإشهار إسلامها، فاختطفها النصارى في الطريق، فثار المسلمون وطلبوا الحكومة بالبحث عن الفتاة، زي أخت لنا تسلم وتدخل الإسلام يختطفها النصارى، فوعد الوالي بذلك ولم يتمكن من الحصول عليها. فاجتمع المسلمون ثانية في أحد الجوامع وتكلموا عن الحكومة، هجموا، قال الحكومة مش قادرة تحمي رعاية الدولة الإسلامية، واحد يعتنق الإسلام مش قادرين نحميها مسلمين. وجاء إلى الجامع قنصلة ألمانيا وفرنسا علشان يهدوا إيه الناس دول، وصارت شائعة أنها في بيت القنصل، أن الفتاة اللي اختطفوها في بيت القنصل الألماني. فاعتدى المسلمون على القنصلية، وصل الخبر إلى الدول فاضطرب رؤساؤها وحرروا لائحة تعرف في التاريخ اسمها لائحة برلين، من وزير روسيا وزير النمسا ووزير ألمانيا، وقعت عليها كل من فرنسا وإيطاليا، طالبوا الدولة العثمانية بإصلاح حال الرعاية النصارى والاتفاق مع الثائرين وتعيين مجلس دولي لمراقبة ذلك، وإلا تضطر الدول الأوروبية إلى استخدام القوة زي ما حصل في العراق، تدخل دولي قبل الأمم المتحدة، حصار دولي كله باسم إيه الأمم المتحدة، وكله على حساب المخيم، واخدين بالنا؟ يعني دي المصيبة، يعني مش عارف الأمة إيه اللي حصل لها، في وعيها ولا يعني في مشروبات روحية؟ ما بيسموش الخمرة خمرة دلوقتي ولا مسكرات، يقول لك مشروبات روحية. فإيه اللي بيحصل ده؟ شوف دول أوروبا، روسيا، النمسا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، يطالبون تعيين مجلس دولي إيه؟ لمراقبة الأحوال وإصلاح حوالي المسلم الهلسك، وإلا يضطروا إلى استخدام القوة. خلي بالكم، مش دول أعداء اليوم؟ مش دول اللي واقفين يتفرجوا اللي بيحصل لإخواننا في البوسنة والهرسك؟ طب ليه ما تحركتوش للمسلمين؟ لأن دول مسلمين لكن دول نصارى. فين المجتمعات الدولية اللي بتحرك للنصارى لكن ما تحركوش للمسلمين؟ الله. طب أمال إيه قيمة المؤسسات الدولية؟ مجلس الأمن والأمم المتحدة وعصبة الأمم، إيه قيمتها بالنسبة لنا؟ لا شيء. هل أعادت إلينا حقوقا؟ أبدا. هل دفعت عنا عدوانا؟ أبدا. طب وإحنا قاعدين فيها بنعمل إيه؟ مقاعد شرفية، عشان كده يبقى يعني البلد يبقى أعضاء في مجلس الأمن، أعضاء في الأمم المتحدة، يعني زيادة المظهرية بقى والهينامة كده. طلع طالما ما بيترتبش عليها رد الحقوق، الناس دول ما بعث ملناش اعتبارات، ده الفيتو امريكي وفرنساوي وانجليزي وصيني، احنا ملناش اي قيمة ابدا، قاعدين ليه؟ طب هما مخليننا ليه؟ لان من خلال المنظمات الدولية بيكتفونا، ولكن نحن ملتزمون بالشرعية الدولية، ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة، ملتزمون، ولا يدري المغفلون أنهم بالتزامهم هذا يضيعون حقوق الأمة. يقيدني يقول لك حظر الدولي للسلاح ليه؟ هذا المسلمين ليش معنا؟ وانتوا بتدوا روسيا بتدي الصرب، والبلغار يدوا الصرب، وألمانيا كله بيدي الصرب، اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا اللي نلتزم وأوروبا ما تلتزمش؟ زي ما قلت لكم وسيلتهم حاطيننا جوه المنظمات الدولية زي القفص، واحنا ايه ملتزمين بالشرعية الدولية، شريعة القراصنة هي الحقيقة، واخدين بالنا؟ لذلك الحقيقة انا يعني نداء للناس المسؤولين في العالم الاسلامي، انا انصحكم نصيحة لوجه الله، اذا رأيتم ان تنجوا من نار الاخيرة بلاش الدنيا كمان، انكم تنسحبوا من المنظمات الدولية دي، واعملوا منظمة مؤتمر اسلامي، منظمة، اذا كنتوا بقى عاوزين منظمات ومؤتمرات، طب جامعة الدول العربية قدرت تتدخل في حل النزاع بين مصر والسودان؟ ابدا. ولا بين مصر وليبيا؟ ابدا.
امال بت ايه جامعات الدول العربيه دي؟ هذا بقى يعني نوع من كده الوجاهه. جامعه الدول العربيه، مين عامل جامعه الدول العربيه؟ تعمل ايه دي؟ دفعت عدوان واقع للامه يعني، حفظت على فلسطين. اذكر انه زمان امناؤها وقادتها اجتمعوا واتخذوا قرارات في عليا سنه 47، يقول لك القدس عربيه ستظل عربيه، فلسطين عربيه وستظل عربيه، ولا بيت عربيه ولا اسلاميه، وضيعوا فلسطين. عايز اقول اذا اسمعوا يا شباب، فهموا ايه دور المنظمات الدوليه والاقليميه؟ تكتيف الامه، تاليف واجبارها على الالتزام بالمقررات بتاعه الاعداء. يبقى انت ملتزم تنفذ. معقول احنا نحاصر العراق؟ احاصر اخويا في العراق؟ ايوه. وحاصر اخويا في ليبيا؟ ليه؟ اقول لك الشرعيه الدوليه. شرعيه ايه دي؟ دي شرعيه القراصنه، شرعيه الذئاب. معقوله انا كمان احاصر اخويا واطفال العراق؟ لا. ولا دي سموها ايه بقى؟ سموها ايه؟ دي بيسموها الشرعيه الدوليه. فانا عاوز اقول بعد حادثه سالونيك والبوسنه والهرسك وقعت ثوره البلغار. فين؟ تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين النصارى الارثوذكس والصقالبه، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح. خلي بالكم يعني الجمعيات بلاد المسلمين، مين اللي بيأسسها؟ العالم الاوروبي. مين اللي مدها بالسلاح؟ العالم الاوروبي. اللي بيدربها؟ العالم الاوروبي. اهو جمعيات في بلغاريا المسلمة كانت جزء من العالم الاسلامي. من الذي اسسها؟ اسسها النصارى الارثوذكس الثقالفة، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح. جمعيات ظاهرها علمية، فنية، صحية، مساعدات اجتماعية، لكنها في النهاية بتؤسس علشان ضرب المجتمع من الداخل وتمكين الاحتلال الاجنبي من بلاد المسلمين. بذلت هذه الجمعيات جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما انزلت الدولة العثمانية، انزلت الدولة العثمانية بعض الاسر الشراكسة في بلاد البلغار بعد فرارهم من بلادهم اثر احتلال الروس لها، وشيع في البلغار ان الحكومة تريد اقطاع الشركس اراضي بلغارية، فقاموا بثورة كانت تمدهم روسيا والنمسا، حيث يوجد فيها مركز لتلك الجمعيات يمونها بالاسلحة. ولكن الدولة العثمانية استطاعت ان تقضي على هذه الحركة، فقامت الدول الاوروبية تشيع الشائعات عن تصرف الجنود العثمانيين وارتكابهم الاعمال الوحشية، على حين ان ما صدر منهما هو من جانب البلغار الذين كانوا يهاجمون المسلمون ويبيدونهم بهذه الشائعات. وثير الرأي العام ضد الدولة العثمانية، وطالبت الحكومة الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين. فقدمت أوروبا لائحة تطالب الدولة بالتحقيق لمصلحة البلغار والتعويض لهم وتعيين حاكم نصراني لهم. يبقى خلي بالكم برضو الحتة المخطط جاري التمييز الآن، هم أرادوا تمزيق الدولة العثمانية إلى دويلات، لأنه قال الدولة دي لما تبقى كيان واحد ساعة الجد هيجتمعون على قلب رجل واحد. نعمل ايه؟ نفككها. كيف نفككها؟ نثير الاقليات النصرانية. طيب افرض تعرضوا لهجوم، هنا يأتي بقى المدد من الدول الاجنبية بالسلاح. التاريخ يا اولاد بيعيد نفسه، يكرر نفسه، الكلام ده بيكرر نفسه. روسيا تدعم الجمعيات داخل الدولة العثمانية بالسلاح وتدربهم، ومش بس كده، واثارت النصارى الصرب والبلغار ضد المسلمين يبيدونهم ابادات ضخمه بكميات، يعني المسلمين مساكين. مش ده يقول لك لما يعني مش متوقعين ان يصل الامن للناس الا امنوهم على اعراضهم وتجارهم واموالهم، ينقلبوا بين يوم وليله كده ويحاولوا ان هم يدبحوا في المسلمين، لكن ده اللي حصل. طبعا الدوله العثمانيه نجحت في وقت المؤامرات مره واثنين وثلاثه، بعدها تدخلت الدول الأوروبية سافرة وقدمت
للدولة العثمانية بيان تقول لها فيه لابد من اتخاذ اجراءات صارمة ضد المسؤولين في الدولة والتحقيق وتعويض النصارى عما اصابهم وتعيين حاكم نصراني. طبعا بالتالي بما هذا مزخ جزء من جسد الدولة. طب المسلمين اللي ماتوا ومن هم المسؤولون اصلا عن اللي حصل؟ لا ده ما يدوروش عليه. هي القضية المفروض إقامة دولة نصرانية على جزء من جسد الدولة العثمانية. يبقى دينا عندنا هو دلوقتي ادي فتنة البوسنة والهرسك، ادي فتنة الشباب العلمانيين المفتونين بثقافة الغرب اللي طلبوا بتطبيق الدستور العلماني وإقامة مجلس علماني. نمرة ثلاثة ثورة البلغار، النصارى والفتنة الطائفية التي حدثت في بلغاريا والمذابح التي حصلت للمسلمين وعلى إثرها تدخلت أوروبا في بلاد المسلمين. نمرة أربعة ثورة الصرب والجبل الأسود. من الذي شجعهم؟ يحكي المصنف شجعت روسيا والنمسا وألمانيا الصرب والجبل الأسود للقيام بحرب ضد العثمانيين. مش دول أعداء اليوم يا أولاد؟ يعني ما تغيروش. لكن هل الأنظمة الحاكمة في غالب البلاد المسلمين بتعتبرهم أعداء؟ أبدا. ده اليومين اللي فاتوا في إعلانات صدرت منشورة ملطعة الحوائط، الروسيا تقدم منح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الدراسة، بس بتقدم منح عشان ينبه الشباب. أعدائنا الروس النمساويين هي وألمانيا شجعوا الصرب والجبل الأسود عشان إثارة الفتنة، عشان مهاجمة المسلمين وحرب ضد الدولة العثمانية. والهدف ايه؟ روسيا تريد توسعة حدودها من جهة بلغاريا، والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك، ووعدت هذه الدول امير الصرب والجبل الاسود بالدعم. قالوا للحاكم بتاع الجبل الاسود الصرب انت تبدأ الثورة بتاعتك ويبدأ التدخل الاجنبي الروسي علشان نساعدك. نفس الخطة اللي موضوعها تأليب الاقليات، بعد كده يستغيثوا بالقوات الأجنبية التي تم تشكيلها. يعني عشان نعرف ان العدو ما تنازل عن خطة التمزيق حتى الآن عشان نضعها في الاعتبار. المهم الكلام ده زي ما قلت في كتاب التاريخ العثماني او التاريخ الإسلامي العهد العثماني تأليف الأستاذ محمود شاكر الناشر المكتب الإسلامي صفحة 189. واستجاب أمير الصرب والجبل الأسود. وطبعا يعني بعدها بعد ما حصلت الفتن داخل هذه المنطقة وحصلت برضو مذابح بين المسلمين، وبعدها تدخل ابناء أوروبا أوثقوا المذابح في النصارى للمسلمين اللي اتدبحوا، الأولاد من النصارى هم اللي اتدبحوا وادي الحقوق بقى لسكان الجبل الأسود والصرب. واجتمعوا مندوب الدول في اسطنبول خوفا من تفرد روسيا والهجوم على الدولة واحتلال عاصمتها، وقدموا اقتراحا للدولة من اهمها الدولة العثمانية. ايه الاقتراح بقى؟ تقسيم بلاد البلغار الى ولايتين يكون ولاتها من النصارى. اول حاجة تقسيم بلاد الصرب الى البلغار الى قسمين، وكل واحدة يكون عليها أمير نصراني من النصارى الأجانب أو التابعين للدولة. ده كمان مش النصراني ما بلدي، لا لازم يكون نصراني أفرنجي، مش عاوزين لا نصراني محلي، لا عاوزين نصراني أجنبي من النصارى الأجانب أو التابعين للدولة. وألا تحتل جنود الدولة العثمانية سوى القلاع وبعض المدن الكبرى، وأن تشكل الشرطة البلغارية ويكون الشرطة البلغارية من النصارى، ويكون نصفهم
نصف ضباطهم من المسلمين والنصف الآخر من النصارى، وأن تشكل لجنة دولية لتنفيذ القرارات، يبقى رئيس أمير الدولة نصراني والشرطة برضو نصفها قائدها نصراني ونصفها مسلمين ونصفهم نصارى، وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود. زي ما بقول النهاردة أمريكا تطلب من بيجوفيتش أن يتنازل عن إيه جورجيا، واخد بالك، في مقابل السلام، وأن يتنازل للدولة تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود في الصلح الذي يعقد بعدها، ولكن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات رغم التهديدات، وكان الدستور قد أعلن، ورفض هذه القرارات كما رفضها أيضا اليهود والنصارى من رعاية الدولة، وساف رئيس لذلك مندوب الدولة سفراؤها إذانا بقطع العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية. طبعا الدول الأوروبية لما الدولة العثمانية رفضت الشروط دي قالت دي من صميم الشؤون الداخلية بتاعتنا ولا دخل لكم فيها، يعني شوف السلطان عبد الحميد رغم دعاء الدولة قال دي أمور داخلية، إيش دخلكم أنت يا فرنسا وروسيا وألمانيا، عارف ان انتوا تثيرون الفتن بتاعتنا وتتدخلوا في شؤوننا، قراراتكم مرفوضه. قالوا طب احنا مش عادين، وانسحبوا، اغلقوا السفارات بتاعتهم ايه، وعملوا ايه سحب الممثلين الدبلوماسيين. طبعا الدوله العثمانيه وجدت الفرصه السانحه، عقدت صلحا منفردا مع الصرب، سحبت بنتيجتها جيوشها من بلاد الصرب على الا تبني الصرب قلاعا جديده، وان يرفع العلم العثماني والصربي معا دليلا على السيادة العثمانية، ومدلت الهدنة مع الجبل الأسود، ولم يعقد معه صلح الطلب وراد جديد ضمها له. وأرادت روسيا أن تستغل الفرصة وأن تنفرد بحل مشكلاتها وحدها مع الدولة العثمانية، ولكنها حسبت حسابا للدول الأخرى فأرسلت تستشيرها فيما ستفعل، وأرسلت لائحة إلى إنجلترا تعرضها عليها وتوقع عليها دواخف أخذت عليها، فوافقت عليها إنجلترا، واجتمع سفراء الدول الأوروبية في لندن ووضعوا لائحة وقدموها إلى الدولة العثمانية. برضو اوروبا راح اجتمعوا وعملوا لائحة، مش بيسموه انذار، يقول لك ايه يعني خطة سلام، عشان نعرف ان ما يسمى بخطة السلام دي مش وليدة في اليوم ولا الامس، دي حاجات قديمة، والفتن اللي موجودة في الهرسك والجبل الاسود العالم الاسلامي مش وليدة الايام دي، ادي لها زمن موجودة اهو، قرن من الزمان العالم الاسلامي والسلام. اوروبا وضعت مذكرة وارسلتها الى الدولة العثمانية. ايه ده الخطة بتاعتها؟ تأكيد الاتفاق بين الدول الاوروبية لتحسين احوال النصارى في الدولة العثمانية. يا مجرمين، وانتوا ايش دخلكم؟ طب ما النصارى قعدوا 13 قرن من الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد بني امية، عهد بني العباس، عهد العثمانيين، امنين على بيعهم، امنين على تجارتهم، لا ينتهك لهم عرض، ما احد يقدر يستطيع ان هو يعطل لهم شعير شعاع، يتاجرون بملء حرياتهم، الدليل ان عددهم كتر وتجارتهم نما واقتصادهم قوي. ليه الان؟ لا، هي زي ما قلنا ده مسمار جحا اللي وجدوه فرصة سانحة يتدخلوا من خلاله. وبعدين فقدمت الدول الاوروبية التي اجتمعت في لندن وقدموا لائحة للدولة العثمانية، تأكيد الاتفاق بين الدول الأوروبية لتحسين أحوال النصارى في الدولة العثمانية، وإجراء الإصلاح في البوسنة والهرسك والبلغار، وتعيين الحدود مع الجبل الأسود، وحرية السفر والصلح معه ومع الصرب، وأن تراقب سفراء الدول في اسطنبول، خلي بالكم، تراقب سفراء الدول في اسطنبول وعماله في الولايات تنفيذ اللائحة. يعني أوروبا جعلت من نفسها مراقب للدولة العثمانية داخل العاصمة وداخل مدن الدولة الإسلامية اللي يراقبوا تنفيذ هذه اللائحة. برضو زي ما قلت لكم ده تدخل أجنبي في شؤون الدولة العثمانية، غير أن هذه اللائحة التي وقعت عليها كل من روسيا وإنجلترا والنمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لم تعترف عليها الدولة، لأن هذه الدول تريد أن تتدخل في شؤون العثمانيين الخاصة باسم حماية النصارى. يبقى السلطان عبد الحميد كان رجال ولا لا يا شباب؟ كده كان رجال، كون يرفض هذه المذكرة بتاع دول اوروبا مش برضو دليل مراجل؟ يعني دلوقتي محدش ده تأوهات امريكا ولا تأوهات انجلترا اوامر تجب التنفيذ، زي ما يقول توجهات سعادتك ولا مش عارف ايه اوامر وتأوهات حضرتك مش عارف يعني حاجات بيقولوها كده لطيفة قوي. يعني محدش شوف السلطان عبد الحميد يرفض مذكرة امريكا فرنسا وروسيا وانجلترا والمانيا وطلع. طيب هل عرفتوا بقى من هم اعداؤنا ولا لسه برضو عندكم برضو شك فيها؟ عشان نعرف مين، عشان اللي بيحصل ده في البوسنة والهرسك واللي بيدبر اللي يحصل زيه الايام الجاية، وطبعا امريكا معاهم، وإلا ايه اللي جاب امريكا اليومين اللي فاتوا؟ يعني اذا خايفة على بنات صدام حسين ولا لان الخطة الامريكية للانقلاب فشل وكانوا عاوزين بقى يغيروا الوجوه ويجي وجه اخر؟ فطبعا المسائل دي بقى قررت نزعهم من اللي تفشل، والولد صدام عارف الخطة بقى الحق يا جادة اذا قدرت بقى تحرك القوة واتبع وما وعدت والام ولا هي هنا، يعني ولا الام هي بدرانيا بيحصل ايه، كله مشغول بقى ماتشات الكرة والدوري والعام الدراسي الجديد والمريالة والمداد، لكن معالي الامور والامور لا باش ناس مش فاضيين ليها بقى غصب عنكم. الله يكون في العون، نعمل ايه؟ الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم. طبعا الدولة العثمانية رفضت التدخل باسم حماية النصارى، وحتى لم تستجهر الدولة فيها ايضا ولم تشارك في مناقشته، واعلنت ان ما حدث من فوضى انما كان نتيجة التدخلات الخارجية. السلطان عبد الحميد قال لهم اللي حصل عندنا نتيجة تدخلكم انتم، لو سبتوا بلدنا انتوا تدخلكم وفتنكم سبب اللي حصل في بلدنا، بلدنا ما تحصلش فيها فتن داخلية ولا فتن طائفية ولا حرب بين ابناء الام، انتم يا ابناء اوروبا. كان الرجل ذلك هم قرروا انهم يشيلوه، قضين بالنا، وجاء اليوم اللي شالوه، لكن الرجل ترك لنا ذكرى عطرة تنبه اللي عاوز ينتبه الى من هو العدو ومن هو الصديق في الوقت نفسه. فان الاصلاحات قائمة تسير على خطى. المهم ايه؟ وقال لهم السلطان عبد الحميد انه لما فعله السفراء في اسطنبول يعتبر تدخل في شؤون الدولة الداخلية. انا اعتقد باقي جديد ان شاء الله اعتقد عند الحرب مع روسيا، مش حرب بتاعي من دول، الحرب ايام الدولة العثمانية، يقف حديثنا ونشوف الاسئلة ان شاء الله. طب لما تقرأوا الحاجات دي وتسمعوها تسمعوها وتحاولوا انك تسمعوها لغيركم. كان في تصوري برضو ان كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم ويدون ان العلم، يعني يتفلق، قيدوا العلم بالكتاب. مش دي الدولة العثمانية اللي كان بيقول لك استعمار استعماني وان المؤامرة العثمانية على العالم الاسلامي لازم يفوت. يعني واجبك انت مش مجرد تقعد تسمح، انت مش بتضيع وقت هنا. والله لا تسألون عن هذا الوقت الذي امضيتموه في المسجد وعما سمعتموه من معلومات، اللي بتسمعه ده لازم تبلغه وتاخد عهد على غيرك يبلغه. يعني كل واحد لازم يضع في برنامجه كيف كل ما يسمع خطبة او يسمع محاضرة فيها معلومات مفيدة انه ازاي يبلغها لغيره، شريط يحطه في جيبه، يحطه في الميني باص وهو يسمعه للناس او اهل الحي بتاعه او حي المسجد بتاعه، او اذا كان صالون حلاقة يديه للراجل يسمعه للناس اللي بيحلقوا عندهم. يعني لازم يبقى الكلمة بلغ ما انزل اليك، طالما علمت يا ابني بلغ. وفي نفس الوقت لما تبلغ وتنشر لازم تعرف ايه معنى الكلام ده. وكذلك نفصلت ولتستبين سبيل المجرمين، ليه؟ عشان تفهم ان الفتن اللي في بلادنا دي وراها ايدي اجنبية، عشان يمكن الاجيال اللي هتيجي منكم، لان المستقبل الاسلام قائم قادم 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 يا اسلام، دي ما فيها شك. رغم الابتلاءات التي يتعرض لها الاسلام والمسلمون، كتب الله لاغلبن انا رسل، هو الذي ارسل رسول هدى الحق ليظهره على الدين كله. لكن القضية بس في نفس الوقت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، مطلوب ان احنا نقول اعماله، ربنا قادر ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلغ بعضكم بعض. احنا مطالبون ايه؟ نقرأ ونتعلم ونعلم غيرنا وندرك المفروض، يعني كذلك الفصلات ولتستبين السبيل المجرم، اعرف عدوك ايه، مخططاته واستراتيجيته. في نفس الوقت لازم تهتم بجانب العقيدة نمرة واحد، البناء العقيدي، لان المؤامرات لا تنتهي. مش عاوزين بقى نعيش في مخططات ومؤامرات وننسى العقيدة، او ننسى مثلا ملحقات العقائد الاسلامية اللي منها تاريخ اليهود وتاريخ ادم وتاريخ الدعوة الى الله، وننسى المبشرات اللي في كتاب ربنا وفي السنة والتاريخ الاسلامي تقول لنا الاسلام هو دين الله الخاتم، الرسالة الخاتمة الى اهل الارض، وان الاسلام قادم وستكون خلافة على منهج النبوة. لابد ان احنا نبرز هذا، ولابد ايضا من التركيز على الجانب الاخلاقي السلوكي. قد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عشان تعرف سمة الانسان المسلم الذي يجب ان تكون مثله، لان الله مش هيغير هذا الواقع الا اذا تغيرنا نحن. ورحم الله من قال اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم فقم على ارضكم. فالقضية انا عاوز اقول مش مجرد ان الاخوة ان احنا قاعدين بس قاعدين نسمع كده، ويا سلام الشيخ ادانا النهاردة اما حتى خطبة وتكلم حاجات كويسة جزاك الله خيرا، لكن ماذا بعد السماع يا ولدي؟ شوف سعد بن معاذ وعمار بن سعد بن معاذ او حذيفة بن اليمان اللي قال اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تجاروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم ياتف بالعمل. ولا ارتاح شوفوا طلاب الثانوية العامة، طلاب اللي زوروا تاريخ العثمانيين، انا عاوزكم انا هطلب من المسجد ان يشتري مجموعة الاشرطة ويخليها هنا تعار لكم بسعر رمزي يعني ولو بعشر قروش للشريط الواحد، وتسمعوها للشباب 18 شريط عن الدولة العثمانية عشان تعرفوا ليه كانوا حريصين على طمس معالم التاريخ العثماني. نطلب ان شاء الله من اخواننا يشتروا في المكتبة، وشريط يبقى اجرته في الشهر في الاستعارة 10 قروش بدل ما يمكن ما يقدرش يشتري دفعة واحدة، من باب التسيير علشان ايه؟ تمكين اولاد من تصحيح التاريخ ومعرفة التاريخ الحقيقي. قلت في خطبة لك ان العدو قادم في هذا الزمن. العدو موجود في كل زمان ومكان يا ابني، لكن يعني قادم في هذا، يعني ما هو موجود يا ابني، قادم من ايه؟ هو موجود. الله اعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الاخ اللي عاوزنا احضر عقد نكاحه ان شاء الله ربنا يوفق، لو كنت موجود احضر ان شاء الله. كيف نستطيع اقناع الانظمة الحاكمة بخطورة ابناء اوروبا والنصارى على المسلمين والاسلام، وما العمل اذا رفضوا السمع لنا؟ والله انا بعتقد اخواننا اللي يقدر لهم اللي يكونوا معانا ويكتبوا تقارير يقولوا والله للناس اللي بيبعتوهم يقولوا لهم يا جماعة الله ما نفسنا تسمعوا الشريط اللي بيقولوا الرجل ده والمراجع بتاعته اهي، الرجل ده هيفيدكم كتير. والحمد لله انا في خطب الجمعة يعني نبات حتى بتوعية الامن، قلت لهم انت قلت لهم اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين تأليف يوسي ميلمان وترجمة فوزي محمد طاهر والناشر الزهراء، كلمتهم عن كتابين بتاع فيكتور استروفسكي بعين الخداع والجانب الاخر من الخداع، كلمتهم عن ثقافتنا، يعني اديت مجموعة عشان يعرفوا انه القضية مش نظر الى مسرح الجريمة، ما وراء مسرح الجريمة المخططات العدو، عشان تعرف انك لما الواحد بيقتل قتيل في بلد يروح يدور كان بينه طار وبين حد قبل ما يدوره علشان يخلص، هو يدور يبحث عن التاريخ اشمعنى ده ما بيحصلش الجرائم التي ترتكب على ارض الوطن الواحد. يعني لو بحثنا عما حدث على ارض اديس ابابا مؤكد وراها المخابرات الاجنبية، حدش ينكر هذا. سيبكم يقول لك الاولاد الاولاد يارا المستوى يعني العالي قوي كده الاولاد يعملوا مؤامرات بره يا جماعة. بس خلينا ما قالها فوزي محمد طاير في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، ده راجل بتاع استراتيجية وقال الكلام، قال يا جماعة اللي بيحصل دي مش لا ارهاب ولا دي اعمال عنف لها اسباب. اول سبب لها المخابرات الاجنبية، وذكر الموساد والامريكي نمرة واحد، ذكر المخابرات الاجنبية ورا اللي بيحصل ده. نمرة اتنين ذكر حاجة تانية، قال في الصعيد اعمال ساق لان العيال ما ينتوش الضرب بتاعهم اللي حصل لهم ولابوه الاخوات. نمرة ثلاثة عيال ظروفهم الاجتماعية تصوروا التغيير ضاقت بهم سبل الحياة، يتصورون ان التغيير يأتي بعض اعمال العنف، وهذه لن تؤدي الى نتيجة لكن بيجري تضخمة ارهاب. يعمل ارهاب ايه؟ يعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ ولا يعمل شيء، ولا يقدر يعمل شيء، ولا يقدر يغير حاجة. تغير ايه؟ ده كلام شوية فرعات هنا ولا هناك تغير، لكن هو تضخيم للامر عشان ايه؟ ضرب الصحوة الاسلامية القضية. فعشان نفهم فكله يعني صناعة وتفلزني. كيف نقنعهم اخواننا ان شاء الله اللي بيكتبوا تقارير اللي يجزيهم الخير ويهدينا واياهم الى ما يحب ويرضى، يرفعوا ويقولوا يا جماعة اسمعوا الحاجات الحلوة دي فلكم الاجر المثوبة ان شاء الله. واعتقد ما عندهم اجهزة تخصصية يعني بتنقل لهم، وان كان انا اعتقد الاجهزة التخصصية بتحجب عنهم الحاجات دي. ما توقعاتكم للمستقبل القليل القريب بضوء تنبؤات الكتب كتاب السنة؟ ما هي نصيحة المسلمين عامة المسلمين؟ يعني واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقل اعملوا، وفي نفس الوقت ايه يعني اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مؤتمر بيسأل عن مؤتمر بكين. شوف يا ولد، مؤتمر بكين يا ابني ده من صنع ما يسمى بنظام، هو مش نظام الحقيقة، انا بقول ده على نظام القرصنة العالمية الجديد، التاريخ بيقول كده. عارف مؤتمر مدريد بتاع السلام، مؤتمر ريو دي جانيرو بتاع حماية البيئة، عارف المؤتمر بتاع الأسر اللي انعقد في مصر، مؤتمر بكين، كل المؤتمرات دي انبثقت عن مؤتمر مدريد. ايه الهدف بالنسبة لمؤتمر بكين؟ ضرب كيان الأسر، ضرب كيان الأسر، تلخيص شديد. يعني ايه؟ يعني مش عاوزين لأم أسرة من أم وأب وولد زواج شرعي، لكن ممكن راجل وراجل يعملوا أسرة، امرأة وامرأة تعمل أسرة، راجل وخليل عشيق وامرأة وبنت حرام يعملوا أسرة. عاوزين يعني ايه كل مقررات الأسرة اللي فاتت في مصر هنا يريدون تمريرها في بكين. مش عاوزين الأسرة الإسلامية. ليه؟ قالوا لأن الأسرة الإسلامية هي اللي تفرخ الفرد المسلم لابنة المجتمع المسلم، هي وراء الصحوة الإسلامية التي تريد أن تحرم العالم الغربي وأوروبا من ثروات العالم الإسلامي. طب نعمل ايه؟ نضرب الأسرة، هذه القضية. مش عاوزين أسرة، خاصة أن أوروبا ما فيش أسرة، هناك ما فيش أسرة، هناك تلقى راجل وصاحبته، مرة ومرة، راجل وراجل، راجل يصاحب 10-15. أنا شفت رجال ربنا عافينا وياكم مربين أسداء وحاطين بودرة هم عاملين شعورهم زي النساء. يعني دخلت، كنت انا راكب في رايح في باريس، راكب المترو، دخلت المترو بطالع كده لقيت واحد بيغمز لي في عينه فبص طبعا يعني ايه، روح طبعا بصيت، انا فوجئت طبعا، واحد لابس بدله ومربي اسداء ربنا عافينا وياكم ومطول شعره وحاطط سروج في شفايفه واخدين بالكم وقاعد يمضغ في البانه. فرحت على طول نزلت المحطه اللي بعديها، طبعا لان جاي بقى من بلاد بتاع دي، انا يعني عاوز اقول مجتمع انهار بعد عنكم. يعني مفيش، الام اصبح دلوقتي الانجاب غير الشرعي يعني قاعده في موسم معين، لان بريطانيا كانت تبيح الاجهاض، فرنسا ما تبيحش الاجهاض، ففي موسم كل الطيارات محجوزه من فرنسا الى بريطانيا علشان عمليه التفريخ هناك الاجهاض. والاولاد بقى ايه، اصبح عدد الاولاد اللا شرعيين كبير جدا، واصبحت المرأة يعني بعد عنكم كلا مباح، وكله مرمي في الحضانات، بدأ يطلع اولاد يبحثون عن الاباء ما يجدوش امرأة، لذلك كله دلوقتي بيرموه في الحضانة. اصبح دلوقتي لما تكبر الام في السن والاب في السن ايه اللي بيحصل؟ يودوهم بيوت الراحة، ميزون دي ريبو، يعني يقعد يقعد الام. ولذلك هناك الامراض النفسية والامراض الحوادث الانتحار على اشداء. انا عشت 5 سنين في اوروبا الغربية، تعرفت على خبائله. شوفوا المجتمع الحر ده يا اولاد، والله يا اولاد في احياء باكملها للدعارة في لندن، في العواصم، في بيكاديلي سيركل، في باريس، في حتة اسمها بيجال. طبعا اخذنا بعض الاخوة لما رحت هناك قالوا تعالى شوف المجتمع الغربي اللي بنقلده وبنجري وراه، وصدق وسلم لو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه. اوروبا الغربية احياء بكاملها للدعارة يا اخوة الاسلام، لا حرمة للرجل ولا للمرأة، خلاص مجتمع تدنى. ولذلك هو في تناقص، العدد بتاعه بينقص. لما تشوف، وانا شفت احصائية مقدار الخصوبة، تعرف الخصوبة في افريقيا كام؟ في بوروندا ورواندي وليبيريا ومالي 6.6% معدل الخصوبة. تعرفوا في اوروبا الغربية كام؟ 1.2%. 1.2% و 6.6% عندنا احنا 4.3% في الشمال الافريقي. فانزعج الغرب، قال الله ده احنا نتقدم تقنيا وعلميا، ده جموع من البشر هيقلون اكل بدون اسلحة ولا ذخيرة، ازاي نضرب البنية البشرية؟ هي ده القضية يا اولاد. ومن اجل هذا يجب ان نفهم مؤتمر بكين وتنظيم النسل وتنظيم الاسرة والحاجات دي. سواقوا بقى، اقروا كتاب فوزي محمد طاير مرة اخرى، ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، ثقافتنا اقروا كل الكلام ده مكتوب. عشان كده يسموا مش تنظيم النسل، تعرفوا مسمينه ايه؟ بيرث كنترول، السيطرة، التحكم في النسل. فهم عاوزين ينخفضوا بنسلنا، يدمروا الأسرة، كيان الأسري والمحبة والمودة، ويبقى مجتمع متفكك، عشان يبقى مجتمع متفكك زي المجتمع الأوروبي. هو ده بقى الدور بتاع مؤتمر بكين، لا مكان والله من ذلك. بقى أعتقد أنه قولكم في تسليم جنود الشيشان أسلحتهم لروسيا بالضجي، الان بتقول بيسلحونا اسلحة قديمة وغير صالحة للاستعمال. الان بتقول الشيشان وعيين قوي على فكرة، بفكر انتوا تعبانين، هو زينا احنا الفول المدمس خمر على دماغهم، لا تمام الناس ما يعرفوش الفول المدمس ده، يقولون وان كان الحمد لله ربنا بس يرزقنا برضو بالفول المدمس، هو فين الفول المدمس والطعمية كمان دي. يقولون ان اسرائيل قتلت الاسرى المصريين في حربي 65 اكثر من 1000 اسير، ألا يدل هذا على أن إسرائيل دولة عدائية لا تعرف قوانين الحرب؟ فما دور الجيش المصري في أي حرب مستقبلية؟ المستقبلية علم ذلك عند رب. لكن أنا عاوز أقول يا أبناءنا انتبهوا، ده أسلوب إسرائيل. الجندي سلم نفسه وراح يأمره أن يكون يحفر القبر لنفسه ويطلق عليه بصار. شوفه، مع أن القوانين، بس فين القانون يا أولا؟ قوانين فين القوانين؟ مين اللي بيعرف القانون؟ القانون حماية سيادة القانون يا أولاد بشعارات كذابة، لا سيادة لقانون ولا ديمقراطية ولا يا أولاد ده كله شعارات. البشرية تذبح باسم سيادة القانون وباسم الديمقراطية وباسم الحرية واسم كذا، كل دي شعارات لا مدلول لها في الواقع. خليها واقعيين يعني، عشان ما وإلا يعني لو كان في سيادة القانون العيال اللي بيلعبوا ماتش كورة هيتاخدوا ليه؟ يعني خلينا بس أو عامل مخيم، حتى لو فرض مخيم بيتعلم حركات يعني عسر فيه على قواعد عسكرية ودبابات وطائرات، على شنو؟ فين سيادة القانون؟ واحد زي الشيخ وجد غنيم يبقى معتقل، ومحمد الشيخ سيد عسكر وفيش تهمة محددة، اللي قال لأنك أنت تنتمي إلى تنظيم غير شرعي الإخوان المسلمين. إيه يعني تنظيم غير شرعي؟ يبقى المسلمون القاعدة العريضة دي غير شرعي، وكوكهين ومرقص شرعي. الحاجة مش معقولة، مش أنا أنت ننتبه يعني شد. طب الشيخ سفر الحوالي وأحمد ياسين الله، يعني عاوز اقول انا عاوز اقول الان العدو واضح الان على عينك يا تاج. والفوجئت النهارده في الاهرام انه قال مش عارف عمرو موسى بيطالب بتعويض. تعويض ايه؟ هو الدماء بتاعتنا بتتباع بفلوس؟ دماءنا مش رخيصه، احنا عاوزين تسليم المجرمين عشان يحاكموا. لا، لم اليهود لم يهدأوا الا لما حوكم الوالد سليمان خاطر وقتل، بس احنا عاوزين نطالب بتسليم المجرمين ويحاكموا. ولا دام المسلمين رخيصة، انا حاسس مشكلتهم هم احنا العدد بتاعنا زايد، فيعني لما هم يخلصوا شوية واحنا شوية يبقى المسألة يعني يحصل نوع من التوازن.